بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة، والمقصود بالضيعة العقار، يعني من أراض ومزارع وبيوت متفرقة. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، فهذا يؤدي إلى اشتغال القلب بهذه الضياع والأراضي والمزارع، فينشغل الإنسان بها عن آخرته. والمقصود من هذا الانشغال بهذه الضياع عن الآخرة. ممكن الإنسان يكون له مال كثير، لكن قلبه معلق بالله ومعلق بالدار الآخرة، فلا يضره شيء. لكن في الغالب إذا كثرت أموال الإنسان وتفرقت في الأرض والبلاد، لا شك أن يكون لها نصيب من قلبه، فينشغل ويتشتت القلب. ولهذا من وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول: أعوذ بالله من تفرقة القلب، أعوذ بالله من تفرقة القلب. فقيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لك في كل واد مال، يكون لك في كل مكان مال من الأموال، عند مزرعة هنا ومزرعة هنا وبناية هنا ودكان هنا، فيصبح يفكر في مزرعته ثم يفكر في دكانه ثم يفكر في بنايته، يمر على هذا ويمر على هذا ويمر على هذا، وهكذا يكون مشغول البال متفرق القلب. هذا إن أدى إلى تفرقة القلب، فالإنسان يأخذ من الدنيا ما يكفيه من المال وينفق في سبيل الله، ولا يعلق قلبه بأموال الدنيا، لا يجعل همه أموال الدنيا وجمع المال، فهذا يؤدي إلى تفرقة القلب حقا. ولذلك هذا نراه كثيرا الآن في زماننا والله المستعان. تجد بعض الناس يتوسع في أمور الدنيا إلى ما لا نهاية، ما ينتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. مثلا هكذا يكثر من فتح المحلات التجارية فلا يشبع، كل ما يعني كان هناك مكان جديد يريد أن يفتح في تجارة، يفتح في محلا، وهكذا تنتشر عنده هذه الأموال المتفرقة في كل مكان. ومثلا عنده رخص تجارية كثير، وهكذا هنا وهنا وهنا، فيكون مفرق القلب مشتت البال. يقوم في صلاته يقول: فكر في هذا الدكان، هذا في مشكلة، هذا الدكان أو هذا المحل ما صاحب الأجار ما أعطاني الأجار، وهناك في قضية رفعناها على فلان تأخر، هنا شيك يعني ما سدد، وهنا كذا، ويتفرق القلب، ما يطيق الإنسان مثل هذا. فالإنسان أمام هذا الأمر يكون أولا، طبعا الإسلام لا يحرم أن الإنسان يتاجر ويكون عنده مال كثير، لكن بالضوابط الإيمانية الشرعية يكون المال من الحلال، وإذا توسع في ماله ينبغي أن يراقب قلبه، أن يكثر من عبادة الله تعالى حتى ما يتعلق القلب بالمال، يهون عليه المال حتى لو قيل خسرت هنا هذا المحل أو هذه التجارة ما يكون له أمر كبير يعني في حياته فيشعر بضيق في نفسه ولا، بل الأمر عنده سواء، ولهذا كله من رزق الله تعالى. فأهم شيء ما يكون المال في قلبك بل يكون في يدك، فإذا ذهب يذهب بسخاوة نفس، وإذا كسبت المال تكسبه بسخاوة نفس، ما يكون قلبك متطلعا للمال معلقا به معبدا له، فهنا يتشتت القلب. أما إذا كان القلب مجموعا على الآخرة، على محبة الله والاستعداد للقائه، ما يحصل هناك تشتت في القلب. ولذلك جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنيا. إذا جعلت همك هو هم الآخرة، هم واحد، همك هو ربك جل وعلا، كيف ترضي ربك، كيف تعبد الله، كيف تكون أحسن الناس عملا في هذه الدنيا، كيف أستعد لآخرتي. والمال هذا مال الله يؤتيه من يشاء، فإذا رزقك الله مالا كثيرا نعم تتاجر فيه، تعطي شيء من وقتك، ولا يكون هذا على حساب آخرتك، على حساب صلاتك، على حساب قرآنك، على حساب ذكرك لله، على حساب برك لوالديك وصلتك لأرحامك. لا، بعض الناس الآن لا تراه ممكن حتى ما يبر والديه ولا يصل أرحامه ولا يعرف أهله ولا يعني يجلس مع الناس، مشغول بالسفر يمينا ويسارا، عند عقارات في مختلف البلدان، عنده تجارات، عنده، ما يكون له وقت أبدا، يشتغل ليل نهار. والله أنا واحد يخبرني من يعني من التجار يقول لي: شيخ يعني أحيانا يكون عندنا اجتماع في آخر الليل، في آخر الليل، والله تقول له قم صل قيامة يصلي في آخر الليل. يقول أحيانا اجتماعات تكون تمتد إلى الساعة الثانية ليلا، سهرة ونجتمع ونطيل الاجتماع وهكذا، كل لأجل الدنيا وصفقات وسفر، عند اجتماع في دولة أخرى لابد أحضره ثم أرجع إلى بلدي ثم أسافر وهكذا. هذا كيف يعيش حياته؟ فقط لجمع المال، لتكثير الملايين، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إما أن يخسرها أو هو يذهب عنها، يذهب عنها ويتركها لورثته، فما استفاد شيئا. فالمسلم يكون قنوعا بما آتاه الله تعالى. وكما قلنا لا بأس إذا كثر مثل هذا المال، أهم شيء أن تجعل همك هما واحدا. من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنيا. ومن تشعبت به الهموم، يعني تشعبت به هموم الدنيا وأموالها، ولم يبال الله بأي أودية الدنيا، هلك، يهلك. ربما بسبب خسارة مال أو تصيبه يعني نكبة في ماله، يخسر مالا كثيرا، أو تنقلب عليه الدنيا بالديون ويخسر أو يسرق، يختلس ماله، تتراكم على الديون، يحبس مثلا. بعض الناس ما كان عنده إيمان وصبر يعني يكاد يكون مجنونا بسبب فقد ماله، بسبب انقلاب حياته. فأهم شيء أن يكون القلب معلقا بالله والدار الآخرة. فإذا هذه وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. والخص هو البيت الذي يكون من خشب وقصب، فيكون فيه يعني الخصاص يعني الفتحات، فلا بد بين فترة وفترة أن يجعل فيه الطين حتى ما يكون مكشوفا. فيقول: ونحن نعالج خصا لنا، يعني نضع عليه الطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى، يعني أصبح قديما وضعف. قال: فنحن نصلحه، كما جاء في بعض الروايات نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الزهد في الدنيا والمسارعة إلى الآخرة، وأنه لا وقت لعمارة الدنيا، لا وقت للانشغال بها، مع أن هذا مما يدخل في الحاجات. يقول عبد الله بن عمرو: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هو وأمه، قال: ونحن نعالج خصا لنا. فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني أمر الأجل وذهاب الدنيا أعجل مما أنتم فيه. الدنيا تزول سريعا والموت يأتي فجأة، فبدل أن تنشغل بما لا ينفعك في الآخرة، لا، انشغل بالاستعداد للآخرة، لا تضيع وقتك في الدنيا. فكيف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا، وكيف نضيع أوقاتنا في القيل والقال واللعب واللهو؟ لو كان هذا بقدر، من باب إجمام النفوس، من باب تنشيط النفوس على الطاعة، لا بأس سأن يلعب ويلهو مع أولاده، مع لكن مع أصحابه ويتكلم معهم، لكن أن يكون هذا هو هم الإنسان في الدنيا، وتكون غالب أوقاته كل أوقات ضائعة، تارة مع أصحابه، تارة يخرج، تارة يلعب، وإذا جلس البيت يقول: أنا ما أدري ما أفعل، أشعر بالملل القاتل. هكذا حال كثير من الناس للأسف. لماذا؟ لأن ما عنده في قلبه هم الآخرة. لو كان قلبه مشغولا بالله، مشغولا بالاستعداد للآخرة، أصلا ما وجد وقتا. الله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لهذا يقول بعض العلماء: الفراغ لمن كان في قلبه فراغ، اللي يحصل وقت فراغ في حياته هذا في قلبه فراغ. أما الذي قلبه معمور بالإيمان بالاستعداد للآخرة، ما يكون عنده وقت فراغ أصلا، هو يسابق الوقت، يريد أن يجد وقتا زائدا حتى يكثر من طاعة الله، من تلاوة القرآن. يمر على اليوم يقول: أنا ما انتهيت من وردي من القرآن، أريد أن أتعلم، أريد أن أقرأ هذا الكتاب، أريد أن تزدحم عليه الأمور. فهكذا يسارع الوقت ويسابقه. لماذا؟ لأنه مشغول بالاستعداد للآخرة. أما الذي في قلبه فراغ، في قلبه حب للدنيا والجري وراء شهواتها، تجد عنده الملل والكسل، وقت الفراغ الطويل، وما يعرف كيف يقضي وقته. فهذه مشكلة الإسلام حلها بآية واحدة: فإذا فرغت فانصب، اتعب في عبادة الله، أنت خلقت لهذا، وإلى ربك فارغب، عن رغبة ومحبة لله. إذن ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. فالإنسان عليه أن يسارع ويبادر إلى الاستعداد للآخرة. قال: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لكل أمة فتنة، اختبار، امتحان، وفتنة أمة المال، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. هكذا عندما ترى اليوم واقع الناس، حقا تجد الناس يتقاطعون، يتدابرون، يقطع الرجل رحمه لأجل المال، لأجل خلاف على ميراث، تجد مشاكل كثيرة، ملفات في المحاكم، كلها لأجل المال. وتفتش القضايا، أكثرها قضايا مالية، كلها لأجل المال. هذا سرق، هذا اختلس، هذا ادعى على فلان دينا ظلما وزور، وهذا ما سدد، وهذا كذا. ما تجد هنا الرحمة، ما تجد العفو، ما تجد التسامح، ما تجد الأخوة أبدا في مسألة المال. للأسف والعياذ بالله ننسى كل شيء، ننسى الأخوة الإيمانية، وننسى الود بيننا، ننسى الفضل بيننا أبدا، كأنه ليس بأخيك مسلم هذا. الله المستعان. قد يكون عنده مال كثير لكن ما يسمح، ما يعفو، ويمكن يسجن أخاه، ممكن ما يجد سدادا. صحيح هو أخذ دينا لكن ما وجد سدادا. الأصل في القروض أن تكون من باب الإرفاق، فإذا ما وجد سدادا كان معسرا ما يجوز لك أن تسجنه، هذا حرام عليك. وتجد للأسف زوجة تسجن زوجها لأنه ما أدى نفقتها وهي مطلقة، تشتكي عليه في المحكمة وتسجنه. كم من القضايا في هذا، حرام عليها أصلا. إذا كان هو ما يملك كان معسرا ما يجوز له أن تفعل هذا. كل هذا التقاتل والاختلاف والتنافس لأجل المال. كم تجد الآن في بعض الوظائف هذا يحسد هذا، وهذا يحفر لهذا، وهذا يكذب على هذا. لماذا؟ كله لأجل المال، لأجل الترقية، لأجل زيادة المال. يعني ولذلك هذه فتنة. فإذا وجدت من قلبك أنك الحمد لله يعني لا تبالي بالمال، تأخذ المال بسخاء نفس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. بطيب نفس يعني لما تأخذ المال رزقك الله مالا، نزل راتبك، رزقت بمثلا ربح في تجارتك، لما ما تكون الله أنا فزت بكذا وتطير من الفرح، لا، يكون الأمر سيان عندك، يعني الأمر سهل، وتقول الحمد لله هذا رزق الله. أنا تفكر مباشرة كيف تنفقه، ما تفكر كيف تبخل به وتدخره وتجمع، لا، كيف تنفقه. أعطي مثلا زوجتي، أولادي لهم كذا، أمي لها كذا، أعطي المساكين كذا، أبقي شيئا ممكن نحتاج إلى آخر الشهر وكذا، وخلاص انتهى والأمر سهل. وممكن إذا زاد هذا فضل الله تعالى، أو هذا من رزق الله تعالى عليك، لا بأس. ممكن يعني من السهل أن يخرج من يدك كما رزقك الله تعالى هذا المال. هكذا يكون حال المسلم، من أخذ بطيب نفس بورك له فيه، يجد البركة. ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من أخذه باستشراف نفس يعني قلبه معلق بالمال ونفسه متطلعة للمال، وهو يأخذ المال يريد أن يكسب هذا المال، إذا دخل المال جيبك باستشراف وطمع لن تجد له بركة. خذها قاعدة. أما إذا دخل رصيدك وجيبك بطيب نفس يعني بسخاوة نفس بقناعة، ممكن في لحظة أن تنفق على فقير، تسدد دين فلان، تقضي حاجة فلان، تكشف كربة فلان، بدون أن تضيع أهلك و يعني من تقود، من تعول. ف يعني هذا يعني من أعظم أسباب البركة، يكون قلبك معلق بالله تعالى عندما تأخذ المال. فإذا فتنة أمتي المال، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى هل وقعت في هذه الفتنة أم نجيت منها؟ كل واحد أدرى بنفسه، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ينبغي أن يكون المال عنده، عند المسلم، بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. شوف، المال عندك ينبغي أن يكون بمنزلة دورة المياه، الحمام، تكرمون، يعني تذهب أصلا ما يكون في قلبك مكانة ولا شيء لهذا المكان. هكذا يكون المال عندك في الدنيا، تذهب إليه عند الحاجة، تقضي حاجتك وتأتي، هكذا المال. ثم قال: وعن أبي عمرو، قال: وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وإن كان هذا الحديث الصحيح فيه أنه من رواية الحسن عن حمران مولى عثمان عن رجل من أهل الكتاب أنه قال في وصايا توجد في كتب أهل الكتاب: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. وهذا من باب الزهد في الدنيا. إذن هذا ليس حديثا مرفوعا، وذلك استنكره الأئمة كالإمام أحمد وغيره، استنكروا هذا الحديث. يعني هذا من باب علم الحديث أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من يعني ما يروى عن بني إسرائيل، وعند بني إسرائيل شيء من الحكم والزهديات، فمنها هذا الأثر. يقال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. يعني هذا من كمال الزهد في الدنيا، وإلا الإنسان لو كان عنده مال زائد ويؤدي زكاته وأبقاه لنفسه أو لعياله لا بأس به، لكن هذا من تمام الزهد في الدنيا، أن ما يكون لك حق إلا في هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز. قال النووي، قال الترمذي: سمعت أبو داود سليمان بن سالم البلخي يقول قال النضر ابن شميل، هذا من أمة اللغة: الجلف الخبز ليس معه إدام. قال غيره: غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. إذن يقول الإنسان ما يكون له شيء في الدنيا إلا بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، يعني يكون عنده خبز يعني لقيمات يقمن صلبه، والماء الذي يشربه، يعني هذه ضروريات. هذا من أراد أن يتجرد لله تعالى ويزهد في الدنيا حتى ما ينشغل بشيء زائد في حياته. كلما كثر المتاع انشغل الإنسان يصلح هذا وهذا فسد وهذا كذا ويحتاج إلى كذا، وهكذا يتفرق يعني وقته ويعني تضيع حياته. فهذا من تمام الزهد في الدنيا، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.